بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة تغيير الجنس، وقد تنقح من الأبحاث السابقة حرمة تغيير الجنس اعتمادا على الآية، ثم إنه ذكر السيد الإمام رحمة الله عليه في هذه المسألة عندما تعرض إلى أول بحثه في تغيير الجنس في المسائل المستحدثة، وقال: وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين. بيان ذلك: هل يجوز للخنثى أن تقوم بعملية تغيير الجنس فتلحق بالذكر أو تلحق بالأنثى؟ فهل يجوز لها ذلك أو لا يجوز لها ذلك؟ فالكلام فعلا في حكم الخنثى في أنها تقوم بعملية تغيير الجنس بغرض إلحاق نفسها بأحد الجنسين من الذكر والأنثى. وهنا لا بد أن نتكلم تارة عن الخنثى المشكل وتارة عن الخنثى غير المشكل. الخنثى المشكل يعني أكثرهم، بس إحنا الآن في البحث لا بد أن نبحث تارة عن الخنثى غير المشكل ثم نتكلم عن الخنثى المشكل. إذ تارة العرف يطلق على شخص بأنه خنثى من باب المسامحة لعدم العلم بحقيقته من الذكورية والأنوثية، فهو في الحقيقة بحسب الواقع هو أحد جنسين، إلا أنه لأجل عدم العلم بحقيقته يقال عنه خنثى، كما لو فرضنا أنه عنده آلة الأنوثة وآلة الذكورة وكانت أحدهما زائدة والأخرى أصلية، ولكن لا يعلم الزائد من الأصلية، فيعبر عنه بأنه خنثى وإن كان في الحقيقة هو ليس بخنثى لوجود لإمكان معرفة حقيقته، لأن أحدهما زائد. فنقول: إذا كان الكلام أولا في الخنثى غير المشكل وثانيا في الخنثى المشكل، أما في الخنثى غير المشكل فالمفروض أننا نعلم في أنه ذكر أو أنثى بحسب الواقع، فيأتي البحث الذي ذكرناه سابقا. إذا كان واقعه ذكر فلا يجوز له أن يغير الجنس فيحول نفسه أنثى، وكذلك العكس، إذا كان حقيقته أنه أنثى لا يجوز له أن يقوم بعملية تغيير الجنس إلى الجنس الآخر. نعم، إذا كان هو واضح الذكورة ولكن آلته كانت مستورة مثلا تحت الجلد فلا إشكال أنه يجوز له أن يقوم بعملية جراحية لإبراز خلقة الله لإبراز الآلة وليس هذا من تغيير الجنس بل هو إظهار للجنس الواقعي فإذا كان في واقعه ذكرا مثلا وكانت آلة الذكورية مستورة فلا إشكال أنه يجوز له ذلك نعم لإظهار الجنس لإظهار حالته نعم لو لزم من العملية الجراحية هذه التي هي إبداء الواقع لزم منه النظر أو لزم منه اللمس يأتي بحث وهو أنه النظر واللمس المحرمين هل يستثنى منهما موردنا أو ليس موردنا من موارد الاستثناء فلو فرضنا أنه شخص ذكر وكانت آلة الذكورية مستورة وأراد أن يقوم بعملية جراحية تستدعي النظر إلى الذكر حين خروجه فهل يجوز له الإقدام على هذه العملية أو أن هذا مستثنى هنا لابد أن نرجع إلى ما ذكروه في باب نعم الاستثناء في النظر واللمس المحرمين فما هو موضوع الاستثناء هل موضوع الاستثناء الضرورة نعم والحرج أو الحاجة العرفية والضرورة العرفية عليكم السلام ورحمة الله فهنا قد يقال إذا كان موضوع الاستثناء الضرورة الشديدة فإذا لم توجد ضرورة شديدة في أن يقوم الشخص بإظهار عضوه المستور لا يجوز وأما لو قلنا موضوع جواز النظر واللمس الحاجة العرفية أو مقام المعالجة والاضطرار العرفي فهذا من مصاديق العلاج والحاجة العرفية والاضطرار العرفي وقد اختلفت كلمات الفقهاء في تحديد الاستثناء فورد في عبارة الشرائع للمحقق قال ويجوز عند الضرورة حيث جعل المدار على الضرورة والعلامة أيضا قد عبر ببعض التعبيرات الظاهرة في الضرورة ولكنه بعض عبائر الفقهاء ظاهرة في الحاجة العرفية بل أن حتى التعبير بالضرورة في عبارة هؤلاء حملوه جمع من علمائنا على الضرورة العرفية وليست الضرورة الشديدة التي لولاها للزم أنه يفوت على الشخص شيء خطير ونحن لابد أن نرجع إلى الدليل إذا رجعنا إلى الدليل الدال على جواز النظر واللمس في مقام المعالجة فهناك رواية وهي رواية أبي حمزة الثمالي موجودة في الوسائل الجزء 20 صفحة 233 عندكم الكتاب شيخنا شيخ حسين صفحة 163 قال معتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته آخر صفحة 163 سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت. إذا اضطرت إليه نعم فليعالجها إن شاءت. وقد ذكر هنا أن هذه الرواية رواية معتبرة لأن الوارد فيها مر علينا هذا البحث في مكان خاص بالذكر الوارد فيها علي بن الحكم وعلي بن الحكم مردد بين شخصيتين بين علي بن الحكم الزبير بن الزبير الذي لم يرد في حقه توثيق ولا مدح وبين علي بن الحكم الكوفي الذي وثقه الشيخ في الفهرست ولكن هناك كلام ذكره السيد الخوئي قدس سره تبعا للأردبيلي ذكر أن علي بن الحكم متحد علي بن الحكم الكوفي نفس علي بن الحكم ابن الزبير وذكروا شواهد على ذلك وبناء على ثبوت الاتحاد بينهما فإنه لا مشكلة في الرواية حينئذ وأما مع عدم ثبوت نعم بل عدم ثبوت الاتحاد قد يقال بالانصراف إلى علي بن الحكم الكوفي لأنه صاحب كتاب وهو معروف وله رواية يعني وهو المشهور لأن له كتاب وهذا مبني على بحث كبروي هل كون الشخص له كتاب يكفي في دعوى الانصراف أو لا ليس بحثنا في هذا المطلب الآن أشرنا له في أبحاث المكاسب المحرمة ولكن ما هو المستفاد من الرواية هل المستفاد من الرواية جواز النظر في مورد الضرورة الملحة أو ولو الحاجة العرفية للعلاج الآن لو فرضنا وين بحثنا شيخنا شيخ مرتضى لو فرضنا أن الشخص كان ذكرا في الواقع ولكن آلة الذكورية مستورة أو كانت أنثى وفرجها عليه جلد مغطى تريد أن تقوم بعملية جراحية تستدعي اللمس أو النظر المحرمين فهل يجوز لها ذلك؟ مع أن هذا ليس كسر ولا جرح فهنا نقول ما هو موضوع جواز النظر إذا قلنا ضرورة ملحة فهذا قد يختلف باختلاف الأشخاص قد لا تكون عند المرأة تلك ضرورة ملحة أن تظهر آلتها وإذا قلنا حاجة عرفية فيصدق عليه عنوان الحاجة العرفية أو مقام علاج هل يستفاد من الرواية تحديد الموضوع إذا اضطرت إليه وظاهر العنوان الاضطرار يحمل على الاضطرار بحسب نظر العرف فلا بد لكي نجوز النظر واللمس في المورد أن يقال أن العرف يقول هذه هذا الرجل مضطر إلى إجراء العملية أما لو لم تصدق الضرورة العرفية فمحل إشكال لا يجوز لها أن تقوم بالعملية الجراحية الرجل أو الأنثى لإبراز العرض إذن هذا ليس مجرد مقام المعالجة كافي لابد من صدق عنوان الضرورة بحسب أي نظر النظر العرف العرفي وقد يختلف هذا باختلاف الأشخاص نعم.
ما يحتاج إلى
ما في عندنا ضرورة شرعية ليس عندنا الضرورة ليست لها حقيقة شرعية. الشارع أخذ عنوان الضرورة، وكل عنوان أخذ في لسان الأدلة يرجع فيه إلى صدقه إلى العرف، فإذا صدق عليه عرفا عنوان الضرورة كفى، لأن المرجع في صدق العناوين لمن؟ للعرف. هذا كله إذا كانت خنثى غير مشكل، وأما لو كانت خنثى مشكل فقد ذكرنا سابقا أن الخنث المشكل لا يتنقح فيها موضوع تغيير الجنس، لأنه شبه مصداقية، إذ لو أجرت هذه عملية جراحية وتحولت إلى ذكر لعلها في الواقع كانت ذكرا، وهذه العملية إظهار إلى ما عليه بحسب الواقع، فيكون المورد شبهة مصداقية لتغيير الجنس. فالخنثى حيث إنها في الواقع إما ذكر وإما أنثى، فلو غير الجنس إلى ذكر وأنثى لا يحرز أن هذا مصداق لتغيير الجنس، فالتمسك بدليل الحرمة شبهة مصداقية. وحينئذ إذا شكت هل أن هذا حرام لأنه في الواقع تغيير الجنس أو لا، فبعد سقوط الدليل اللفظي تصل النوبة إلى أصالة البراء، البراء، فيجوز لها أن تقوم بهذه العملية. العملية نعم إجمالي لمن؟
لتغيير الجنس.
بل ليس علما إجماليا لتغيير الجنس. إذا بتحول، إذا تريد تحول ذكر أنثى نعم، إذا أرادت أن تشرب حبة تتحول إلى ذكر، بتشرب حبة بتتحول لأنثى، نقول نعلم إجمالا أن أحدهما شنو؟ أحدهما تغيير للجنس. أما إذا أرادت فقط أن تتحول إلى ذكر، الثاني خارج عن محل الابتلاء، تحويلها إلى أنثى خارج عن محل الابتلاء، لن تقع فيه أصلا. فهي الآن عندنا خنثى تريد أن تسوي عملية تحول نفسها إلى ذكر، هل يشملها دليل حرمة تغيير الجنس؟ لا. وليس عندنا علم إجمالي منجز في المقام، عندنا علم إجمالي منجز. شنو منجز؟ يحرم عليها إما أن تحول نفسها قسم إلى ذكر أو إلى أنثى، لا تعلم ذلك، لأنه لو كانت في الواقع ذكر لا يجوز لها أن تحول نفسها إلى ذكر. ما فهم قصدكم شنو؟ يعني الآن هذه شبهة مصداقية لتغيير الجنس، وأحد الطرفين خارج عن محل الإب، إلا إذا قد تقصدون بأنه الخنثى يقول أنا أعلم إجمالا إما بحرمة تغيير جنسي إلى ذكر أو تغيير جنسي إلى أنثى، صحيح؟ لأن إن كنت في الواقع ذكر فيحرم أن أغير جنسي إلى أنثى، إن كنت في الواقع أنثى فيحرم أن أحول نفسي إلى ذكر، وهذا العلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي أنه نعم تجري البراء، جريان البراء عن حرمة التغيير إلى ذكر معارض بإجراء البراء عن التغيير إلى أنثى، قصكم هكذا؟ نقول هذا إذا كان كل الطرفين محل الابتلاء، بل إذا أما إذا كان أحد الطرفين ليس محلا للابتلاء نعم لا يرد الإشكال. ثم أنه نعم يعني هناك إشكال آخر سنشله بعدين. هذا ما يتعلق بالشبهة المصداقية، فيكون المورد من موارد الشبهة المصداقية. ثم إنه بناء على الحرمة، يا شيخ نلتفتوا، لو بنينا على الحرمة في الخنثى أو في غير الخنثى، هذا إنما يتم في من هو مخاطب بالتكليف، وأما إذا كان صغيرا غير مخاطب بالتكليف أو كان مجنونا وأراد أن يغير جنسه فلا حرمة حينئذ، لأن فعلية الحرمة مشروطة بشنو؟ مشروطة بالبلوغ. فلو كان صبيا قبل أن يبلغ أراد أن يجري العملية الجنسية فهو بالنسبة إليه الأمر جائز، ولكن هل يحرم على الطبيب أن يقوم بالعملية يا شيخنا شيخ حسين أو لا يحرم على الطبيب؟ بالنسبة إلى هذا صبي غير مكلف، فلو كانت حبة يشربها ما عندنا طبيب، هو بيزرق نفسه انتهينا. لكن لو الطبيب يريد أن يقوم بالعملية هل يجوز للطبيب أن يقوم بالعملية؟
هل يمكن
الاستفادة من قاعدة التسبيب؟ نعم التسبيب إلى حرام، بس هذا ما فعل حرام، يقول الصبي في حقه ليس حراما. فإن تمسكتم بقاعدة التسبيب إلى الحرام موضوعها الحرام الفعلي ولا فعلية للحرمة على الصبي. أنا ما بغير جنسي، أنا سأغير جنس ذاك، وذاك الحرمة مو فعلية في حقه. تأملوا في هذا المطلب. أو يمكن تطبيق قاعدة التسبيب، لأن موضوع التسبيع مو الحرام الفعلي، الحرام الاقتضائي الإنشائي. ما هو موضوع قاعدة حرمة التسبيب؟ راجعوا ما بحثناه مفصلا في بحث الدهن المتنجس في البحث في قاعدة التسبيب. إذا تتأملون هناك إلى ما ذكرنا تعرفون الجواب عن هذا السؤال. لن أذكر الجواب لكي تراجعون بحث قاعدة التسبيب. فرقنا بين العان على الإثم وبين التسبيب إلى الحرام، فرقنا بين القاعدتين.
ذكرتم أنكم هنا أن موضوع قاعدة التسبيب الحرام الاقتضائي الإنشائي.
نعم.
لا يحتاج إلى فعلية
حرمة. وما هو الدليل على ذلك؟ بكرنا نكات تمسك بارتكاز العقلاء وذكرنا. راجعوا المطلب هنا. هذا تمام الكلام في أصل المسألة، وتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا يبعد كما ذكر السيد الخوئي قدس سره والشيخ التبريزي والشيخ الوحيد أن تغيير الجنس محرم. نعم لا يجوز تغيير الجنس. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الكلام في فرع من الفروع، بعض الفروع. نتعرض هنا إلى فرع وهو مسألة المهر. ذكر السيد الإمام في المسألة الثالثة من تغيير الجنس أنه لو تزوج شخص بامرأة فقامت المرأة وغيرت جنسها إلى رجل، وهنا يترتب أثران. الأثر الأول أن التزويج باطل من حين التغير، هذا حكم أول. والحكم الثاني أنه بالنسبة إلى المهر فإنه يجب على الزوج أن يعطي المهر تماما إلى هذه المرأة، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. مشكلة هذه، يعني واحد زوج بامرأة يا شيخنا شيخ حسين، تقوم المرأة وتشرب الحبوب إن كان في زمان، تغير مباشرة إلى وين؟ إلى ذكر، تقول جيب المهر كامل على الزوج.
ولو ليس بعمل الزوج.
بلي ولو ليس بإذنه وليس برضاه. بعدين تبطل الزوجية وتشرب حبوب ثانية وتصير أنثى، تتزوج مرة ثانية بزوج وتشرب الحبوب وتتحول إلى ذكر، تقول يجيب المهر. فإذا قال تثبت المهر. فهنا يقع الكلام في هاتين في هذين الفرعين. أما الفرع الأول وهو بطلان الزوجية فهو واضح، فإن الزوجية قوامها حدوثا وبقاء أن يكون أحد الطرفين ذكرا والآخر أنثى، فما لم يتحقق ذكر وأنثى فلا زوجية، والمفروض أنه بقاء بعدما تحولت المرأة إلى رجل، فلا معنى لإمضاء الزوجية بين رجلين بقاء، فبمجرد أن تتحول إلى رجل لا يمكن إمضاء هذا النكاح بقاء، فيبطل النكاح من حين التغير. مو ينكشف بطلانه من أول الآن، لا موجب لذلك، لأنه وقع في محله بشروطه. فبمجرد أن المرأة تشرب الحبوب وتزرق نفسها وتتحول إلى أو تجري العملية الجراحية وتتحول إلى ذكر، بطل النكاح بينهما، ولا معنى لبقاء الزوجية، لأن قوامها أو شرطها على الأقل أن تكون هناك ذكر وأنثى، والزوجة هنا صارت ذكر. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. إنما الكلام في الفرع الثاني.
قوام الزوجية على ذكورية أحدهم.
إما قوام الزوجية أو لا أقل الشرط. قوامه يعني مقومه عرفان وعقلائيا، الشرع إمضاء للنكاح العقلائي، كل العقلاء النكاح متقوم يكون ذكر وأنثى، يفرقون بين النكاح والسفاح وغيره، العلقة النكاح متقومة والزوجية بين ذكر وأنثى، قوامه الأنوثة والذكورة، ولا أقل هذا شرط، شرط في الصحة. إنما الكلام في مسألة المهر يا شيخنا. تارة نفترض أنه الزوج دخل بالزوجة، وتارة لم يدخل بالزوجة، وقد ذكر هنا بأنه إذا فرض أن الزوج دخل بالزوجة فلا إشكال في ثبوت تمام المهر، فإنه بمجرد العقد تملك الزوجة تمام المهر، غايته أن أحد النصفين مستقر والنصف الآخر متزلزل على كلام سيأتي، والنصف الثاني يكون الملكية مستقرة بالدخول، والمفروض أنه تحقق الدخول، فتكون ملكية الزوجة لتمام المهر ثابتة، فلو حصل التغير بعد الدخول فإنه المرأة تستحق تمام المهر. وقد ذكر أن هذا مما لا غبار عليه وواضح، ولكن هذا الكلام الذي ذكره أنه ليس عليه غبار وواضح فيه بحث، وهو أن ما دل على أن المرأة تستحق تمام المهر بالدخول، يأتينا إن شاء الله عرض بعض النصوص، هل أنه يستفى له إطلاق بأنه متى ما تحقق الدخول ثبت تمام المهر، وإن حصلت الفرقة بينهما بمثل تغيير الجنس، أو ناظر إلى ما لو حصلت الفرقة بينهما بالطلاق أو الموت، إذا دخل بزوجته وحصل الفراق بالطلاق أو الموت أو ما حصل فراق تستحق تمام المهر، إما لم يحصل فراق أو أنه الرجل مات أو أنه حصل طلاق. وأما لو حصل الفراق بينهما بسبب تغيير الجنس فهل للروايات إطلاق أيضا أو ليس لها إطلاق؟ يا شيخنا، فقف هذا الكلام مبني على إطلاق ما دل على ثبوت تمام المهر بالدخول وإن حصل الفسخ بينهما بتغيير الجنس. وهذا محتاج أن نراجع الأدلة لنرى هل لها إطلاق أو ليس لها إطلاق، وسنتعرض إلى الروايات بعد ذلك. ولهذا قوله لا غبار عليه محل بحث، لأن الإطلاق فيه كلام بينهم، هل الأدلة مطلقة أو ليست مطلقة؟
الأدلة يوجب المهر بحصول الزوجية.
نعم، يوجب المهر،
يوجب المهر بحصول الزوجية تماما إن دخل والنص.
نعم، هذا النص في كلام. كيف النص؟ هل أنه ما ثبت لها النص أصلا؟ هل أنه النصف الأول؟ خب قطعا النصف الثاني ما ثبت إلا بالدخول، ما ملكت النصف إلا بالدخول، أو ملكته ملكية غير مستقرة. في ثلاث تصويرات، هناك تصويران ثلاث بالنصف الثاني. تصويرا ما ملكته أصلا، ما ملكته أصلا، بالدخول تملك النصف الثاني. تصوير دخل في ملكيتها لكن ملكية متزلزلة، ويستقر هذا الملك بوين؟ بالدخول. مبنى ثالث، دخل في ملكها ملكية مستقرة، غايته لو حصل الطلاق النصف الآخر يرجع إلى الزوج.
هذا الباس عينا يأتي.
نعم، هنا يأتي البحث، ويأتي البحث هل أن ما دل على ثبوت المهر بالدخول له إطلاق حتى لو حصل التفكيك بينهما بتغيير الجنس. قد يقال الأدلة ناظرة إلى ما لو حصل الفراق بالطلاق أو الفراق بالموت، لا أن يحصل الفراق بتغيير الجنس، فلا بد أن نرى هل الأدلة مطلقة أو غير. التفتين هذا ما سيأتي عرضه في المطلب الثاني، لا تتعب شيخ مرتضى. إذا كان تغيير الجنس بعد الدخول فاستحقاق الزوجة لتمام المهر منوط بإطلاق ما دل على أنه بالدخول، تستحق تمام المهر وإن حصل الفراق بينهما بتغيير الجنس. وأما لو قلنا لا إطلاق في النصوص لذلك، وإنما هي ناظرة إلى ما لو حصل الفراق بالطلاق أو الموت، فلا يمكننا إثبات أنها تستحق تمام المهر، فليكون المورد من موارد الشبهة الحكمية لم تعالجها النصوص، نحتاج أن نبحث عن مقتضى الأصل العملي. وهذا نؤجله إلى النصوص إذا تعرضنا لها في الفرق الآن في الشق الثاني. أما لو فرضنا أنه حصل تغيير للجنس قبل الدخول، قبل أن يدخل بالمرأة، المرأة غيرت جنسها، وكلامنا أن المرأة غيرت جنسها، وسيتضح بعد ذلك أن الرجل هو لو غير جنسه. الآن كلامنا ما الذي غير جنسها؟ كلامنا الآن في أن المرأة هي غيرت جنسها. فما هو الحكم؟ ذكر، نعم، ذكر السيد الإمام رحمة الله عليه أنه فيه إشكال، والأشبه التمام، يعني يفتي أنها تستحق التمام ولو كان قبل الدخول. فما هو الوجه في ذلك؟ نقول هنا عدة اتجاهات في المسألة في الحقيقة، وعدة محتملات. المحتمل الأول أنها تستحق، ذكرنا هذا سابقا في الجلسة الأولى، تستحق تمام المهر كما ذهب السيد الإمام. وهناك احتمال أنها لا تستحق شيء البتة. واحتمال ثالث أنه هذا حكمه حكم ما حكم الطلاق، فإن كان قبل الدخول تستحق نصف المهر. نعم لو كان بعد الدخول تستحق تمام المهر. ومبنى رابع أنه إن كان فعل المرأة برضا الزوج تستحق تمام المهر، إن لم يكن برضا الزوج تستحق نصف المهر على مبنى أو تمام أو لا تستحق شيئا على المبنى الآخر على الآخر.
سيد الإمام يقول باستقرار تمام المهر مطلقا.
مطلقا نعم.
قبل الدخول أو بعد.
أحسن. ولتوضيح ذلك لا بد أن نرجع إلى بعض أو إلى الروايات التي تعرضت إلى مهر الزوجة، فنقول ظاهر الروايات أنه بالدخول يثبت للمرأة تمام المهر، وإن وقع النزاع كما قلنا هل أن المستظهر من الروايات أنه قبل الدخول لا تملك النصف أصلا وبالدخول تملك النصف الثاني، أو أنه قبل الدخول تملك النصف تملك تمام الماء لكن النصف الثاني ملكيته متزلزلة كملكية البائع أو المشتري للعين مع الخيار، هذه ملكية شنو سيخة مرتضى متزلزلة متوقفة على نعم متعلقة بعدم الفاس، أو أنها تملكها ملكية مستقرة وبالطلاق قبل الدخول يرجع النصف، بالطلاق يرجع النصف إلى من؟ إلى الزوج، يعني بالطلاق يستحق الزوج على الزوجة النصف. هنا ثلاث محتملات. ظاهر أكثر الفقهاء المعروف بين الفقهاء أكثرهم أنه بالنكاح بالعقد تملك الزوجة تمام المهر، غايته أن النصف الثاني ملكية متزلزلة ويستقر بد الدخول. ما هي الثمرة؟ شنو الثمرة سيقنا في هذا البحث؟ خلاف. ثمرة عدم الملكية والملكية واضح أنه لو كان للمهر نماءات فهل النماء في هذا الزمن من زمان العقد إلى زمان الطلاق النماء لمن؟ لو كان مهر المرأة شاتاً أو شاتين خلينا نقول شاتين، ملكت النصف مستقرا والثاني شنو الثاني ما ملكته أو ملكته، إن قلنا لا تملكه أصلا والمفروض أنه طلقها قبل الدخول فيكون تمام هذه النماءات وأصلا لم تملك النصف الآخر ولا نماءاته، فهذه الشات ما زالت في ملك من؟ ملك الزوج، فعليه خمسها والنماء له. وأما لو كان الملكية ثابتة للزوجة فدخل في ملكها ونماءاتها لها للمرأة، فنماء هذا النصف الثاني من المهر لمن؟ للمرأة. لو كان المهر دارا ذو طبقتين وأجرته ثم طلقها هل له أن يرجع بنماءات بالأجرة في النصف؟ الأجرة نماء منفصل للدار، الأجرة نماء منفصل للدار، فلو قلنا الزوجة ما تلكت النصف يجب على الزوجة أن ترجع النصف الأجارات كلها للزوج، مو بس ترجع له الدار، وأجاراته إذا أجرتها. وأما إذا كان للزوجة فهي في ملك الزوجة، والنماءات للزوجة، فترجع له فقط النصف المال، وأما النماءات ملك لمن؟ للزوجة. واضح شيخ حسين؟ وهذه ثمرة القول بعدم الملكية والملكية. أما ما هي الثمرة بين الملكية المستقرة والملكية المتزلزلة؟ تظهر الثمرة كما ذكر الشيخ الأعظم في تنقيح موضوع بعض الموضوعات كوجوب الحج. هل أن الإنسان لو ملك شيء بملكية متزلزلة ينقح موضوع وجوب الحج أو لا ينقح موضوع وجوب الحج؟ فالمرأة يا شيخنا لو ملكت المهر والمفروض أن نصفه ملكية غير مستقرة، يمكن أن يرجع الزوج في أي لحظة بالطلاق، أن يطلق فيرجع له، فهل هذا منقح لموضوع وجوب الحج أو لا؟ تقول المرأة الآن عندي مال ولكن في أي لحظة الزوج يطلقني، فلو صرفته في الحاج وبعد ذلك طلقني يصير علي دين، من وين أجيب أنا فلوس؟ فهل يحقق عنوان الاستطاعة أو لا؟ فهل موضوع الاستطاعة الملكية المستقرة أو مطلق الملكية ولو كانت متزلزلة؟ هي مشكلة شيخنا طرحت في باب الحج. لو شخص أعطى شخصا هدية يريد ورطة، أعطاه هدية وهذه الهدية بمقدار الحج، ولكن لا يستطيع أن يرجع في أي وقت، يستطيع أن يرجع في أي وقت لأنها هبة لغير ذي الرحم، فهل هذا محقق لموضوع وجوب الحج أو لا؟ إذا لو قلنا له يجب عليك الحاج روح الحاج يقول لك فسخت يلا رجع لي الفلوس، صرف الفلوس في الحاج وصار على يدين، هذا مورد. مورد آخر أيضا طرحوا في مسألة الخمس، موضوع الخمس مطلق الملكية أو الملكية المستقرة، فهل يجب الخمس في هذا الشيء الذي ملكيته ملكية غير مستقرة أو لا؟ وغيرها من الموارد. المهم إذن هناك بحث في مسألة تحقيق موضوع الحج، لأنه قد يقال موضوع الحج اليسار، وإذا كان الشيء شخص يملك شيئا ملكية غير مستقرة فلا ينطبق عنوان اليسار. بحث في الحج بحثناه في أيام في بحث الحج، هذا بحث في الحج. خب على كل حال الأبحاث متشتتة، أبحاث متفصلة، يعني لابد أن نرجع إلى الروايات. ظاهر الروايات الواردة في باب المهور في الجزء 21 من الوسائل صفحة 319 باب 54 من أبواب المهور، هناك عدة روايات تشير إلى أن النماءات في هذه الفترة المتخللة تكون ملكا للزوجة. نماءات المهر في الفترة المتخللة تكون ملكا للزوجة، وهذا يعني بالمدلول الالتزام الواضح أن الزوجة ملكت تمام المهر. هذه طائفة. وطائفة أخرى ظاهرها أنه إذا دخل وجب المهر، وجب يعني لزم، مقت ملكت المهر، وجب المهر، وجاب التعبير بالوجوب كاشف عن أنها كانت تملك ملكية بل غير مستقرة في رتبة سابقة، وإنما بالدخول يحصل الوجوب، يعني يحصل اللزوم، وجب لزم. ما معنى الوجوب عن اللزوم؟ نظير إقرار العقلاء على أنفسهم جائز يعني لازم، الوجوب بمعنى اللزوم لأن أحكام وضعية. مثلا نقرأ بعض الروايات، سأله صحيحة عبد الله بن سنان باب 54، نعم الحديث الأول صفحة 319 جزء 21، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليه عدة من؟ هل عليه عدة من؟ قال إنما العدة من الماء، يعني بالدخول. قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل، قال هي محل الشاهد، إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة. فظاهر هذه التعبير أن الدخول موضوع لوجوب الغسل، يعني الوجوب الغسل يعني ثبوت الغسل والمهر والعدة. ومتى ما تحقق الدخول وجب المهر. وكذا ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. وكذا صحيحة داود بن سرحان الحديث الخامس إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر. شنو غرضكم من هالرواية شيخ مرتضى؟ غرضنا من هذه الروايات أن نقول متى ما تحقق الدخول وجب تمام المهر، والمفروض أنه بحثنا الآن تحقق الدخول فيجب تمام المهر. فهذه الروايات تدل على وجوب تمام المهر على الزوج بالدخول، سواء تغير الجنس أو غيرت الجنس، انفسخ العقد أو لم ينفسخ العقد. وبناء على هذه الروايات يتضح كلام السيد الإمام، الوجه في ثبوت تمام المهر بعد الدخول، الوجوب في تمام المهر قبل بعد الدخول هو شنو؟ هو أنه تحقق الدخول، والدخول موضوع لوجوب تمام المهر.
ذكرتم روايتين؟
نعم ثلاث روايات.
ثلاث
روايات، والروايات ظاهرها أنه متى ما تحقق الدخول وجب تمام المهر ووجبت العدة ووجب عليها الغسل، ومقتضى ذلك أنه حتى لو غيرت جنسها موضوع وجوب المهر شنو شيخنا؟
يمكن
الدخول.
يمكن أن يقال في كلام الإمام أن إذا كان في مقام التعداد ليس له إطلاق،
مو
اسم مقام التعداد،
لا ثبت
العدة إذن له مثلا أيامان ثلاثة شهر،
لا بلي بس الوجوب المهر، وجب المهر بعد ماكو خاصة المهر، المهر ما قال بعض المهر باللفظ مو إطلاق، هذا باللفظ وجب المهر، ما قال وجب بعض المهر، هذا جزء كل ليس جزئي وكلي، هذا جزء وكل، ما قال وجب بعض المهر نصف المهر، قال وجب المهر، ظاهر وجب المهر وجب تمام المهر، المهر وجب، ما هو المهر؟ المهر 100 دينار، وجبت 100 دينار، على معنى وجب المهر. إذن الروايات ظاهرة في أن موضوع وجوب المهر الدخول. إذن المسألة واضحة لو حصل الدخول. ودعوى انصراف الروايات إلى خصوص مورد الطلاق. نعم، مو غير ممتاز، خلينا نقول. فإذا خلينا بعدين، إذا هذه الرواية هي الدليل على وجوب تمام المهر بالدخول. إنما إذا ثبوت كل المهر على الزوج فيما دخل قبل تغيير جنسيتها لا ينبغي الإشكال فيه بعد شمول هذه النصوص المستفيضة للمورد. الروايات الباب 54 الحديث الأول والثالث والخامس صفحة 319 جزء 21. ظاهر هذه الروايات أنه موضوع وجوب أتمام المهر هو الدخول. إنما الكلام يا شيخنا فيما لو كان قبل الدخول. شنو الحكم قبل الدخول؟ إذا نحن قلنا أجلنا المطلب بعد الدخول، قرأنا الرواية. وظاهر الروايات كصحيح داود بن سرحان إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم وجب المهر. إنما الكلام لو حصل تغيير الجنس قبل الدخول. ما هو الحكم؟ يأتي إن شاء الله بحث هذه النقطة في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.